الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله سنتم الكلام على مباحث الرضاع، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أركان الرضاع الثلاثة، وهي الرضيع واللبن والمرضع، وعرفنا شروط كل واحد منها. وسنتكلم اليوم على ما يترتب على الرضاع من الأحكام زيادة عما ذكرناه في الدرس الماضي. فإذا ما رضع الطفل من المرأة 5 رضعات على الوصف الذي ذكرناه، فإن المرأة تصير أما للرضيع، والرجل يصير أبا له، والمراد بالرجل زوج المرأة الذي ينسب اللبن إليه. والحرمة لا تقتصر فقط على المرأة والرجل بحيث يصير الرجل أباه وتصير المرأة أمه، وإنما تسري إلى الأولاد، فكل أولاد المرأة وأولاد الرجل يصيرون إخوة للرضيع، وسواء في ذلك أولاد النسب وأولاد الرضاع. يعني لو أن الرجل كان له أولاد من الرضاع، فإن هؤلاء الأولاد يصيرون إخوة للرضيع، ولو أن المرأة كان لها أولاد من الرضاع فإن أولادها يصيرون إخوة للرضيع. فأولاد النسب وأولاد الرضاع كلاهما يصير إخوة للرضيع، ولكن الحرمة لا تسري إلى إخوة الرضيع وأخواته ولا إلى أصوله، فلوالد الرضيع ولأخيه أن ينكح المرأة المرضعة وأن ينكح بناتها، ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل الرضيع وأخته. فالعلاقة إنما تكون إذن ما بين الطفل الرضيع وبين المرأة المرضعة ومن ينسب له اللبن الذي ارتضعه هذا الطفل، وإلى أولاد الرجل وأولاد المرأة، وأصول الرجل وأصول المرأة. ولذلك تصير أم المرأة المرضعة تصير جدة، وأختها تصير خالة، وأخوها يصير خالا، وأخ الرجل المرضع يصير عما، وأبوه يكون جدا، وأخته تكون عمة. نحن شرطنا أن يرتضع الولد 5 رضعات حتى يصير ولدا بالرضاع، وقلنا لا يشترط أن يرضع 5 دفعة واحدة، فقد يرتضع 5 في يوم وقد يرتضع 5 في أيام. وذكرنا صورا فيما إذا حلبت المرأة 5 مرات في إناء وشربه الطفل 1 دفعة، أو أن المرأة حلبت 1 دفعة وشربه الطفل على 5 دفعات. توجد عندنا الآن الصور من هذا القبيل تقريبا. فلو كان لرجل 5 مستولدات، لأن كان عنده 5 إماء مستولدات لهن أولاد وعندهن حليب، والأولاد من هذا السيد، أو كان عنده 4 نسوة وأم ولد أما قد استولدها، فرضع طفل من كل واحدة من المستولدات 5 أو النسوة 4 والمستولدة 5، رضع من كل واحدة رضعة، واللبن للسيد أو للزوج. بالنسبة للنسوة زوج، بالنسبة للمستولدات سيد، رضع من كل واحدة رضعة. بالنسبة للأبي صار الولد ابنا، لأن اللبن ينسب للفحل، اللبن ينسب للفحل للرجل. وسنذكر عددا من الصور بعد قليل يتبين فيها أثر نسبة اللبن إلى الفحل. فإذا رضع من نسوته 4، كل واحدة من النسوة لا تصير أما، لأنه ما رضع منها 5 رضعات، ولكن صاحب اللبن يصير أبا قطعا، لأنه ارتضع من لبنه 5 رضعات فيصير أبا للرضع. ولكن النسوة التي رضع منهن يحرمن على الطفل الرضيع، لا لأنهن صرن أمهات له، وإنما لأنهن إما زوجة للأب وإما موطوءة للأب، فإذا رضع من نسوته أربع رضعات ومن المستولدة رضع الخامسة، كل واحدة من النسوة تصير زوجة لأبيه لأنه صار أبا للرضاع، فيحرم عليه زوجة أبيه من الرضاع. وكذلك بالنسبة للمستولدات الخمس يصير موطؤات لأبيه، فيحرم عليه أن ينكح واحدة منهن، فالأب يصير أبا من الرضاع، والنسوة اللاتي أرضعنه كل واحدة منهن أرضعته رضعة يحرمن عليه مؤبدا لأنهن نسوة لأبي. هذه صورة من الصور. صورة أخرى تشبهها ولكنها تختلف عنها في الحكم، وهي ما لو كان للرجل بدلا من المستولدات كان له بنات أو أخوات، كان للرجل خمس بنات أو خمس أخوات، فجاء طفل وارتضع من كل واحدة منهن رضعة، هل تثبت حرمة بين الرجل والطفل؟ هناك ارتضع من نسوته، الآن لم يرتضع من نسوته وإنما ارتضع من بناته أو أخواته، ارتضع من خمس من أخواته أو بناته، ارتضع من كل واحدة منهن رضعة. لو ارتضع من واحدة خمس رضعات قطعا تصير علاقة ما بين الولد الرضيع وما بين الأب، لأنه يصير جدا بالرضاع، يصير جدا بالرضاع. فإذا كانت بنتا يحرم عليه أن يتزوجها، وكذلك أم المرضعة تصير جدة له إن كان صبيا يحرم عليه أن ينكحها، لكنه لم يرتضع من واحدة خمس رضعات وإنما ارتضع من كل واحدة من البنات رضعة، فهل يصير الأب جدا بالرضاع كما هو الحال بالنسبة للرجل الذي ارتضع من زوجاته من كل واحدة منهن رضعة؟ قال ما تصير الحرمة بينه وبين الأبي. ليش؟ قال لأن الجدودة لا يمكن أن تثبت إلا بتوسط الأمومة، والأمومة لم تثبت لواحدة منهن لأنه لم يرتضع من واحدة منهن خمس رضعات وإنما ارتضع من كل واحدة منهن رضعة، فلا المرضعات يصيرن أمهات ولا أبو المرضعات يصير جدا لأنه لم تثبت أمومة متوسطة ما بين الأب وما بين الولد الرضيع. قلنا إن الطفل إذا رضع من امرأة تصير أما له في الرضاع وأمها تصير جدة له، سواء أكانت الأم أما من النسب أم كانت أما من الرضاع، وأخت المرضعة تصير خالة له سواء أكانت أختها من نسب أو رضاع، وأخوها يصير خالا له سواء كان من نسب أو كان من رضاع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبقوا هذه القاعدة مضطردة، ويصير صاحب اللبن أبا، ويصير أبوه جدا، ويصير أخوه عما سواء كان أخا من نسب أو كان أخا من رضع. المرأة هي التي ترضع فعلا، ولكن اللبن ما ينسب للمرأة، اللبن الذي يرتضعه الولد. قال اللبن لمن نسب إليه ولد نزل به هذا اللبن، أي نزل اللبن لسببه. اللبن المرأة هي المرضع لبنها فعلا، ولكن لمن ينسب هذا اللبن حتى نعرف بين من ومن تكون الحرمة. قال ينسب اللبن لمن نسب إليه الولد الذي نزل اللبن بسببه، المرأة نزل عليها لبن بسبب من نزل هذا اللبن؟ بسبب هذا الولد، فالذي ينسب إليه هذا الولد يكون صاحب اللبن، الذي ينسب إليه الولد يكون صاحب اللبن. وبناء على ذلك فالحرمة كائنة بين الرضيع وبين من ينسب إليه هذا اللبن، سواء كان بنكاح أو كان بوطء شبهة، أو كان بوطء شبهة، لأن وطئت المرأة وطء شبهة بالنكاح معروف هذا الزوج، وأما إن وطئت وطء شبهة وحملت ونزل عليها لبن بسبب الولد الذي جاء من وطء الشبهة، هذا اللبن ما ينسب للزوج. افرض أن المرأة كانت متزوجة وزوجها غائب ووطئت وطء شبهة لوسيلة أو بأخرى من الوسائل التي ذكرناها في الدروس الماضية وحملت وأنزلت ولدا، هذا اللبن ما ينسب لزوجها وإنما ينسب لمن نسب إليه الولد، والولد جاء من وطء شبهة حسب القوانين السابقة التي ذكرناها في كيفية نسبة الولد لأبيه. فالآن الحرمة ما تكون بين الرضيع وبين زوج المرأة، وإنما تكون الحرمة بين الرضيع وبين الذي وطئها وطء الشبهة، هي قطعة أم، هذا لا خلاف فيه، ولكن اللبن لمن ينسب إليه الولد. فإذا كان الزوج ينسب الولد له، الولد ينسب له، والحرمة تكون بين الرضيع وبين زوجها، وإذا وطئت وطأ شبهة تكون الحرمة بين الرضيع وبين من وطئها وطأ شبهة. وأما إذا نزل من زنا قال لا حرمة له، ماء الزنا هدر، وكل ما يترتب عليه هدر. وبناء ذلك لو زنى رجل بامرأة وولدت ونزل لبن بسبب هذا الولد، هذا اللبن ما ينسب للذي زنى، فلو ارتضع طفلا من المرأة يصير ابنا لها قطعا بالرضاع، ولكن ما يصير ابنا للذي زنى بها، وإن كانت بنتا ما تصير بنتا للذي زنى بها. وبناء على ذلك، بناء على ما هو معروف من مذهب الشافعي، يجوز له أن ينكحها، ولكن هذا مكروه، مكروه. وأما نكاح بنتي من زنا فقد تكلمنا عنه نحن حينما تكلمنا على المحرمات من النسوة بالنسبة للنكاح، وقلنا إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يرث، وهناك أحكام كثيرة، وأن الأحكام لا تجزأ، ولذلك طرد الإمام الشافعي القاعدة حتى في موضوع النكاح. ولو أن امرأة كانت على عصمة رجل ولدت ونزل اللبن، إلا أن الرجل نفى هذا الولد حتى ما ذكرناه في مباحث اللعان، قال ينتفي اللبن، ينتفي الولد وينتفي اللبن. وبناء على ذلك لو ارتضع منه طفل ما تثبت محرمية بينه وبين الزوج الذي نفى الولد باللعان. قال ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان بشبهة امرأة واحدة، إذا وطئها رجل بشبهة وجاء الولد ونسب الولد للواطئ فقد ذكرنا حكمه الآن. وأما إذا وطئها اثنان بشبهة وجاءت ولد، فاللبن لمن سينسب إليه هذا الولد على قاعدتنا، فإذا كان ممكنا من الأول غير ممكن من الثاني فاللبن للأول، وإذا كان ممكنا من الثاني غير ممكن من الأول فاللبن للثاني، وإذا كان يعني هناك اشتباه فالأمر يرجع إلى القائف على ما ذكرناه في الدروس الماضية، فمن يلحقه القائف به يعتبر اللبن له. فهذه قاعدة عامة. وبناء على أن اللبن للزوج قال لا تنقطع نسبة اللبن عن الزوج إذا ما مات الرجل، والمرأة ما زالت ترضع بلبن ابنها الذي كان من ذلك الزوج، ولو استمر 10 سنوات كل من يرتضع منها من هذا اللبن الذي نزل بسبب الولد المنسوب لزوجها الذي مات منذ 10 سنوات يعتبر ابنا له. ربما يتساءل الواحد ما هي الفائدة من هذا؟ الفائدة بالنسبة لأصوله، أم الزوج تكون جدة، وأخته تكون عمة، وبنته تكون أختا، وأبوه يكون جدا، وهكذا. فالموت ما دام اللبن للرجل الموت ما يقطع، وكذلك الطلاق، لو أن رجلا طلق امرأته المرضع لولده الذي نزل اللبن بسببه طلقها، اللبن يعتبر له للرجل لو طلقها. وبناء على ذلك لو أرضعت أي إنسان في حالة الطلاق بعد انتهاء العدة ما يضر، هي تبقى أما هي أما قطعا هي أم قطعا، ولكن الرجل الذي طلقها يبقى أبا. فتثبت كل أحكام الرضاع ما بين الطفل الرضيع وما بين الرجل الذي طلق منذ سنوات ما دامت المرأة ترضع باللبن الذي نزل بسبب الطفل المنسوب إلى زوجها أول، ولو كان قد طلق منذ سنوات. ولو انقطع ثم عاد في كل الحالات ما يضر. قال حتى ولو نكحت رجلا آخر، تزوجت رجلا آخر، قال أيضا ما يضر ما دامت ترضع بلبن الأول، فالعلاقة بين الرضيع وبين صاحب اللبن. ولو كانت متزوجة من رجل آخر، الرجل الثاني ما أنجب حتى الآن أولاد، وبناء على ذلك فاللبن هذا للزوج الأول، مع كونها متزوجة من رجل آخر يرضع منها الطفل تصير هي أم بالرضاع قطعا، ولكن الأب هو الذي ينسب إليه اللبن زوجها الأول. هذا إذا كان قبل أن تنجب ولدا من الرجل الثاني. فإذا أنجبت ولدا من الزوج الثاني قطعا صار اللبن للزوج الثاني وانقطعت علاقتها للزوج الأول. ولكن هناك صورة فيها مجال للنظر، وهي ما إذا طلقها الزوج الأول وكانت مرضعا ثم تزوجت آخر وحملت، إذا لم تحمل قطعا الولد للزوج الأول، وإذا ولدت قطعا اللبن للزوج الثاني، ولكن بعد أن طلقها الأول وتزوجت الآخر حملت واللبن ما زال ينزل، هل يعتبر اللبن للزوج الأول مع أنها حامل من الزوج الثاني، أم يعتبر اللبن للزوج الثاني بناء على أنها حاملة من الزوج الثاني؟ هذه المسألة خلافية. الأظهر منها الأصح فيها أن اللبن للزوج الأول، لأن اللبن غذاء للولد وليس للحمل، وبناء على ذلك فإنه يعتبر لبنا للزوج الأول لأنه غذاء لولده الذي نزل اللبن بسببه. وهناك قول ضعيف بأنه للثاني، وهناك قول ثالث أضعف منهما وأنه للرجلين معا، لأنه بسبب الولد الأول قد ينزل اللبن وبسبب الحمل الثاني قد ينزل اللبن فينسب للرجلين معا. ولكن الأصح المفتى به في المذهب أن اللبن للزوج الأول لأنه غذاء للولد وليس غذاء للحمل، وغذاء الحمل سينزل بعد أن ينزل من بطن أمه. هذا بالنسبة لما يترتب على النكاح من أحكام إجمالا، وإلا فمباحث الرضاع واسعة جدا. بما أن المحرمية تثبت ما بين الطفل الرضيع وما بين المرأة المربعة وبين الزوج، سوف تنشأ عندنا صور كثيرة متعددة، الصور تعد بالعشرات، ولو قلت بالمئات لما أكون قد بالغ. وأنا في بحثي عن الرضاع ذكرت عشرات من الصور كثيرة جدا، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصر في المنهاج هذه الصور الكثيرة المتعددة بأحد عشر صورة، سنرى فيها نماذج لآثار المحرمية التي تثبت بين صاحب اللبن والطفل الرضيع وبين المرأة والطفل الرضيع. ومعظم الصور الأخرى التي ذكرها الفقهاء في موسوعاتهم تؤول تقريبا إلى هذه الصور. وعادة الفقهاء في المختصرات أنهم يذكرون أصول المسائل ويعرضون عن كثير من التفاصيل التي تعد لها الموسوعات. ومنهاج الإمام النووي مع أنه يعتبر كتابا للفتوى معتمدا، إلا أنه مع ذلك مختصر بالنسبة لغيره من الكتب المبسوطة الموزعة في المذهب، ولكن الشراح يذكرون معظم ما في الكتب الأخرى مما لم يتعرض له صاحب المتن. الصورة الأولى، لو كان الرجل عنده زوجة صغيرة دون السنتين، نقصد بالصغيرة الآن في كل الصور التي سنذكرها نقصد الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سنتين والتي تسري عليها أحكام الرضاع، لأنها إن تجاوزت سنتين ما تسري عليها أحكام الرضاع. لو كان تحته طفلة صغيرة، طبعا عندنا يجوز العقد على الصغيرة، لا يطأها ولكن تعتبر زوجة، ويترتب على العقد عليها كل ما يترتب على العقد على المرأة من أحكام. تحته طفلة صغيرة فأرضعتها أمه، جاءت أمه فأرضعتها، أو أرضعتها أخته، جاءت البيت وجدها تبكي فأرضعتها، أو أرضعتها زوجة عنده زوجة ثانية ما طاب لها أن يتزوج عليها ثانية فأرضعتها، أرضعت الطفلة الصغيرة، قال ينفسخ النكاح بينه وبين الصغيرة وتحرم عليه إلى الأبد، لأنها إن أرضعتها أمه صارت أختا له بالرضاع، فهذا ما يحتاج إلى طلاق أو فسخ، وإنما هو انفساخ فورا، ينفسخ العقد بينه وبينها. وإذا أرضعتها أخته صارت بنت أخته ويحرم عليه نكاحها بنص القرآن. وإذا أرضعتها زوجته إن أرضعتها بلبنه صارت بنته، وإن أرضعتها بلبن زوجا آخر صارت ربيبة، صارت بنت زوجتي، ولذلك ينفسخ عقد النكاح بينه وبينها إلى الأبد. نعم. وبنفس الوقت ينفسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته، لأن العقد على البنات يحرم الأمها، وهي لما أرضعتها حتى تفسخ عقد النكاح بينه وبينها صارت أما، والعقد على البنات يحرم الأمهات، وبناء على ذلك ينفسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته التي أرضعتها، يعني تكون قد أضرت بنفسها وأضرت بالزوجة الثانية وأضرت الرجل، ضاعت من يده الزوجتان معا لأنها صارت أم زوجته. ولكن ما هو حكم المهر؟ هذه الصغيرة لم يدخل بها قطعا، أو على افتراض أنه لم يدخل بها، ما نقول قطعا، هل يكون واحد مجنون؟ ربما ما ندري، يعني شرعا ما يجوز للرجل أن يدخل بالزوجة إذا كانت لا تحتمل الوطأ، ولو كانت تجاوزت 10 سنوات ما يطأها إلا إذا كانت تحتمل الوطأ، هذا ما يهمنا، هذا شيء معروف، لكن نقول لم يدخل بها، فسخ عقد النكاح بينه وبينها، لا شك أنها تريد المهر. نحن ذكرنا في مباحث الطلاق بالتفصيل ما يترتب على يعني متى يكون المهر واجبا. الفرقة توجب المهر، فرق بين الرجل وبين هذه التي كانت زوجة وهو لم يدخل بها، فيجب لها في ذمته نصف المهر، يجب أن يدفع لها نصف المهر. فإذا وجب لها نصف المهر دفع الرجل لها نصف المهر، طب وليش يغرم؟ وسيدفع، لأن الطلب يتوجه إليه مباشرة لأنه الزوج، ولكن على من يستقر؟ الطلب يتوجه إلى الزوج لأنه هو الزوج ويلزمه دفع المهر، لكن على من يستقر في النهاية؟ قال يستقر على التي كانت السبب، يستقر على التي كانت السبب، وبناء على ذلك يجب على زوجته الكبرى التي أرضعت زوجته الصغيرة يجب عليها أن تدفع له نصف المهر، لأن هي السبب في فسخ النكاح بينه وبين الزوجة الثانية. إذن ذهبت الزوجة الكبرى وذهبت الزوجة الصغرى وحرمتا إلى الأبد، وجب على الكبرى أن تدفع له نصف المهر للصغرى، لأنه وجب عليه أن يدفع للصغرى نصف المهر بسبب الفرقة. وفي قول مخرج من رجوع شهود الطلاق عن شهادتهم، أنا ما أريد أن أتعرض مرة ثانية للقول المخرج، شرحت هذا عندما بدأنا الكلام على مصطلحات الإمام النووي في المنهاج، ما نستطيع أن نعيده الآن، الذي يريد أن يفهم ما معنى القول المخرج فليرجع إلى الدروس السابقة. عندنا في مسألة شهود الطلاق إذا شهدوا على رجل بأنه طلق امرأته ثم أكذبوا أنفسهم وكان الرجل قد دفع للمرأة المهر، يجب عليهم أن يدفعوا المهر كاملا هناك، ولو كان قد دفع لزوجته هو نصف المهر، ولو كان قد دفع لزوجته نصف المهر. ففي هذه المسألة خرج بعض أصحابنا أصحاب الوجوه قولا من شهود رجوع الشهود في الطلاق إلى هذه المسألة، وقالوا ما دامت الكبرى تسببت في الفرقة ما بين الرجل وبين زوجته الصغرى فيجب عليه أن تدفع له المهر كاملا، لا تدفع له نصف المهر الذي دفعه هو، وإن كان هو قد دفع نصف المهر إلا أنه يجب عليه أن تدفع له المهر كاملا. هو كان من المفترض أن يعطيها المهر كاملا، لكنه لما لم يدخل بها ما وجب لها في ذمته إلا نصف المهر، لكن بنفرض أنه كان قد تم لها 1000 دينار مهرا، فالمرأة الكبرى حينما أرضعت الصغرى يجب عليها أن تلتزم ما تم لزوجته من المهر بغض النظر عما دفعه لها. بعد ذلك هو دفع لها نصف المهر أو دفع لها أقل من ذلك أو أكثر منه، لا علاقة لنا بهذا، هو كان قد تم لها 1000 دينار فيجب على الكبرى أن تدفع له 1000 دينار. لكن مع ذلك أظهر أصحابنا فرقا ما بين الصورتين، قالوا الصورتان متشابهتان، نعم، ولكن هناك فرق ما بين هذه الصورة معنا والصورة الثانية في رجوع شهود الطلاق عن شهادتهم. قالوا الفرق بين الاثنين أن فرقة الرضاع فرقة حقيقية فلا توجب إلا النصف، كالمرأة التي يفارقها زوجها بالطلاق ما توجب إلا النصف. قال وفي الشهادة بالنكاح هناك لما رجعوا عن شهادتهم قالوا الشهادة هناك حينما شهدوا النكاح باق بزعم الزوج ويزعم أن كذابين يعرف أنهم يكذبون بزعمه النكاح باقي، والشهود يعرفون أنفسهم أنهم كاذبون فالنكاح بزعمهم باقي، ولكن بشهادتهم التي شهدوا حال بين الرجل وبين المرأة وبينه وبين الانتفاع بالمرأة، ولذلك يجب أن يغرموا القيمة التي كان قد سماها الرجل للمرأة للانتفاع بها وببضعها، وبناء على ذلك هناك يجب أن يغرموا المبلغ كله، بينما هنا الفرقة حقيقية كما لو فارقها للطلاق، وبناء على ذلك ما يجب على المرضعة إلا ما يدفعه الرجل لزوجته التي انفسخ عقد النكاح بينه وبينها وهو نصف المهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو تزوج صغيرة وعنده زوجة كبيرة نائمة لم ترجع الطفلة الصغيرة، وإنما الطفلة الصغيرة رأتها نائمة فدبت إليها وارتضعت منها، الكبيرة ما عملت شيء ما أرضعتها، وإنما الصغيرة دبت إليها وارتضعت منها، ينفسخ عقد النكاح بينه وبينها قطعا على الصور التي ذكرناها. قال ولا مهر للمرتضعة، الطفلة الصغيرة ليس لها مهر في هذه الحالة لأن الفسخ حدث بفعلها فسقط حقها. طب والكبيرة، الكبيرة أيضا انفسخ عقد النكاح بينه وبينها لأنها صارت أم زوجته، فينفسخ عقد النكاح بينه وبينها، يعني بفعل الصغيرة انفسخ عقد النكاح بينه وبين الثنتين معا. قال مهر الكبيرة يرجع به على الصغيرة في مالها إن كان لها مال، ونحن عندنا شرعا يتملك الصغير ويكون يعني يتملك ولكن يمنع من التصرف في ماله ويوضع على المال وصي، فإذا كان للصغيرة مال يرجع بمهر الكبيرة على مال الصغيرة ويأخذه منها. طبعا يمكن واحد يقول يا أخي هذه صغيرة وغير مكلفة، ونحن نعرف أن أحكام الشرع ما تتعلق إلا بأفعال المكلفين، هذا بالنسبة للحكم الشرعي التكليفي، وتغريم الطفلة الصغيرة ليس من قبيل الأحكام الشرعية التكليفية وإنما هو من قبيل الأحكام الشرعية الوضعية، جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان سواء أكان الإتلاف صادرا عن صغير أم كان صادرا عن كبير، وأيضا شرحنا هذا في مناسبات كثيرة في مباحث أصولية مرت معنا في مباحث السابقة. صورة ثالثة، لو كان تحته زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، فأرضع مش الكبيرة لأرضعت الصغيرة الآن، وإنما أم الكبيرة أرضعت الصغيرة، جاءت إلى البيت وجدت الصغيرة تبكي فأرضعتها، أرضعت أم الكبيرة الصغيرة، قال انفسخ نكاح الصغيرة قطعا. ليش؟ لأنها صارت أختا لزوجته، أم الكبيرة أرضعتها صارت أختا للكبيرة، ولا سبيل لجمع بين الاثنين، وبنفس الوقت ينفسخ نكاح الكبيرة، ينفسخ نكاح الكبيرة أيضا، ولكنهما لا تحرمان على التأبيد. ما تحرمان على التأبيد؟ أم الكبيرة أرضعت الصغيرة صارتا أختين في الرضاع، فينفسخ عقد الاثنين معا، وبعد ذلك يجوز له أن يتزوج واحدة منهما. وحكم مهر الصغيرة، طبعا الصغيرة ما تحتاج إلى مهر، تحتاج إلى مهر، حكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة كالحكم الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة للكبيرة إذا أرضعت الصغيرة، فعليه للصغيرة نصف المسمى أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا، بناء على القاعدة التي ذكرناها في مباحث الصداق، قلنا في كل مكان يعتبر فيه المهر فاسدا يرجع فيه إلى مهر المثل، وكررنا هذه القاعدة كثيرا في مباحث كثيرة في الصداق، فالصغيرة تحتاج إلى مهر، إلى نصف المهر، فإذا كان المهر المسمى صحيحا فإنه يعطيها نصف المسمى، وإذا كان فاسدا فيجب عليه أن يعطيها نصف مهر المثل، ويرجع على أم الكبيرة لما دفعه للصغيرة. لكن الكبيرة قد تكون مدخولا بها وقد تكون غير مدخولين بها، فإذا كانت مدخولا بها فيجب عليه أن يدفع لها المهر كاملا ويأخذه من أمها، وإذا لم يكن مدخولا بها فإنه يعطيها نصف المهر فيرجع على أمها بنصف المهر. وأما الصورة الرابعة ما أرضعت في هذه المرة أم الكبيرة وإنما بنت الكبيرة، عنده زوجة كبيرة وزوجة صغيرة، الكبيرة كانت متزوجة قبل ذلك وكانت عندها بنت من زوجها السابق، فأرضعت بنت الكبيرة زوجته الصغيرة، لو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا، الكبيرة صارت محرمة على الأبد إلى الأبد. لماذا؟ قال لأنها صارت جدة امرأته، لأن بنتها صارت أما لزوجته الصغيرة وزوجته الكبيرة صارت جدة لزوجته الصغيرة بالرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النذر، فينفسخ عقد النكاح بينه وبين الكبيرة بسبب إرضاع ابنتها لزوجته الصغيرة. وأما بالنسبة للصغيرة ما حكم نكاحها؟ قال هذا يختلف باختلاف حال الكبيرة، إن كان قد دخل في الكبيرة فينفسخ عقد النكاح بينه وبين الصغيرة، لأن بنت زوجته صارت ربيبة لأنه دخل بها، والدخول بالأمهات يحرم البنات، صارت ربيبة وبنتها صارت ربيبة، يحرم عليه بنتها وبنت بنتها، فينفسخ عقد النكاح بينه وبين الصغيرة. وأما إذا لم يكن قد دخل بالكبيرة وإنما عقد عليها مجرد عقد، العقد على الأمهات ما يحرم البنات، بنت الكبيرة لم تصر ربيبة بعد، وبناء على ذلك لو أرضعت الصغيرة تصير بنت الربيبة، تصير بنت الربيبة عفوا يعني لو كان ما دخل بالكبيرة بنتها ما تصير ربيبة بعد، فإذا أرضعت زوجته الصغيرة ما ينفسخ النكاح بينه وبين الصغيرة، ينفسخ النكاح بينه وبين الكبيرة ولكن لا ينفسخ النكاح بينه وبين الصغيرة، لأن البنت لم تصير ربيبة بعد، ما تصير ربيبة إلا بالدخول بالأمهات، العقد على الأمهات ما يحرم البنات وإنما العقد على البنات يحرم الأمهات. وأما الغرم فحسب القانون الذي ذكرناه سابقا، الزوج يدفع أولا المهر أو نصف المهر وعلى ذلك يرجع به على من كان السبب في الفسخ، ما في داعي لتكراره في كل صورة من الصور. الصورة السادسة، لو أن الرجل طلق امرأته المرضعة لولده الذي نزل اللبن بسببه، بعد أن طلقها وانتهت عدتها تزوجت طفلا صغيرا عمره سنة وأرضعته، أرضعت الطفل الصغير زوجها، قال حرمت على بالنسبة للولد الذي كان زوجا لها، انفسخ عقد النكاح بينه وبينه لأنه صار ابنا لها بالرضاع، قال وحرمت على الرجل إلى الأبد، اللي طلقها في الأول كان فكر أن يتزوجها مرة ثانية، قال حرمت عليه إلى الأبد، أو كان له يعني له رغبة أن يعقد عليها من جديد، قال حرمت عليه الآن إلى الأبد. لماذا؟ قال لأنها صارت زوجة ابنه في الرضاع، يعني أرضعت زوجها بلبن زوجها الأول، أرضعت زوجها الثاني الصغير بلبن زوجها الأول، فصار زوجها الصغير ابنا للأول، وصارت المرأة زوجة ابنه، وبناء على ذلك حرمت عليه إلى الأبد، انفسخ عقد النكاح بينها وبين زوجها الصغير وحرمت على زوجها الأول إلى الأبد. ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة من النساء في الخارج، كان عنده صغيرة زوجة صغيرة، طلقها فأرضعتها امرأة من الخارج، صارت المرضعة أم زوجته وبناء على ذلك تحرم عليه إلى الأبد، المرأة التي أرضعتها صارت أم زوجته فتحرم عليه إلى الأبد. هذه الصورة الخامسة التي مررنا عليها ولم نشرحها. الصورة السابعة، صورة من صور الرقيق، لو زوج السيد أم ولده عبده الصغير، عنده أم ولد تبرأها وزوجها عبده الصغير فأرضعته لبن السيد لأن أم ولده، حرمت عليه إلى الأبد، حرمت عليه أي على العبد أبدا لأنها أ م ه صارت أ م ا له، وحرمت على السيد ل أ ن ه ا صارت ز و ج ة لابنه، فالحكم واحد في ا ل أ م ة وفي ا ل ز و ج ة. ا ل ص و ر ة ا ل ث ا م ن ة، عنده أ م ة م و ط و ء ة وعنده ز و ج ة ص غ ي ر ة، ف أ ر ض ع ت موطوءته ا ل أ م ة زوجته ا ل ص غ ي ر ة بلبنه أ و لبن غيره، فان كان قد زوجها من عبد في الخارج ثم طلقها وبعد ذلك استمتع بها الزوج، ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة. ف أ ر ض ع ت موطوءته زوجته ا ل ص غ ي ر ة بلبنه أ و لبن غيره، قال حرمتا عليه أ ي ض ا، ا ل م و ط و ء ة حرمت عليه وزوجته ا ل ص غ ي ر ة حرمت عليه ل ص ي ر و ر ة ا ل أ م ة أ م زوجته، صارت أ م زوجته ا ل ص غ ي ر ة فحرم عليه نكاحها، انفسخ عقد، ما يقال انفسخ ل أ ن ه ا أ م ة ولكن تحرم عليه إ ل ى ا ل أ ب د. و ا ل ص غ ي ر ة صارت بنته بالرضاع إن أرضعتها بلبنه، و إ ن أرضعتها بلبن غيره صارت بنت موطوءته، وبناء على ذلك حرمت عليه ا ل ص غ ي ر ة، انفسخ عقد النكاح بينه وبين ا ل ص غ ي ر ة وحرمت عليه ا ل م و ط و ء ة الكبيره. ا ل ص و ر ة ا ل ت ا س ع ة، تحته ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة، فارضعت ا ل ك ب ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة ف ت ع ا ض الاثنين معا، ل أ ن ه م ا في ص ي ر و ة ا ل ص غ ي ر ة بنتا ل ل ك ب ي ر ة، وعند ذلك يحرم الجمع ما بين البنت و أ م ه ا، لا يجوز الجمع ما بين البنت و أ م ه ا في عقد واحد، يجوز نكاح البنت أ و نكاح ا ل أ م على الانفراد حسب ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة، العقد على البنات يحرم ا ل أ م ه ا ت والدخول ب ا ل أ م ه ا ت يحرم البنات، لكن يجوز له أ ن ينتقل من البنت إ ل ى ا ل أ م قبل أ ن يعقد على واحدتين منهما، و إ ن عقد على ا ل أ م يجوز له أ ن ينتقل إ ل ى البنت، ولا تحرم عليه البنت إ ل ا بالدخول في ا ل أ م، لكنه إ ن عقد على البنت يحرم عليه أ ن ينتقل إ ل ى ا ل أ م. إ ذ ا كان له ك ب ي ر ة و ص غ ي ر ة، أ ر ض ع ت ا ل ك ب ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة، انفسخ عقد الاثنين معا في ص ي ر و ر ة ا ل ص غ ي ر ة بنتا ل ل ك ب ي ر ة ويحرم الجمع بينهما. طيب، إذا حرم الجمع بينهما هل تحرمان عليه إلى الأبد؟ الزوجة الكبيرة أرضعت الصغيرة، انفسخ عقد الاثنين معا لأن الصغيرة صارت بنتا للكبيرة، لكن هل تحرمان عليه إلى الأبد؟ قال الكبيرة تحرم عليه إلى الأبد لأنها صارت أم زوجته التي عقد عليها وهي صغيرة. والصغيرة يوجد لها احتمالان، إن كانت الكبيرة أرضعتها للبنه حرمت عليه للبن لأنها صارت بنتا له، وإن كانت أرضعتها للبن غيره فتصير ربيبة له تحرم عليه إن كان قد دخل بالكبيرة، وإن لم يدخل بالكبيرة فلا تحرم عليه إلى الأبد. بعد أن ينفسخ عقد النكاح للاثنتين معا يحق له أن يتزوج الصغيرة مرة ثانية إن كان لم يدخل بالكبيرة وكانت الكبيرة قد أرضعتها بلبن غيره، لأن كانت متزوجة قبل أن تتزوجه من رجل آخر. هذه الصورة التاسعة. وأما الصورة العاشرة، لو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن، جاءت الكبيرة وأرضعت الثلاث الصغائر دفعة واحدة، قال حرمت الكبيرة أبدا لأنها صارت أم زوجاته. وأما الصغائر قال فلهن أحوال، إما أن تكون أرضعتهن معا وإما أن تكون قد أرضعتهن مرتبا، فإن كانت قد أرضعتهن معا بأن أوجرتهن اللبن، لا يتصور أن يرتضع ثلاث نسوة من امرأة واحدة لأن من ثدييها لا يمكن، ولكن كانت قد وضعت اللبن في الإناء وأرضعت كل واحدة من أربع رضعات ثم أوجرت الثلاث دفعة واحدة على افتراض وقوعه بطريقة أو بأخرى دفعة واحدة، وتصوره قريب وليس ببعيد، بمستحيل ولا ببعيد. قال فينفسخ عقد الثلاث معا لسيرورتهن أخوات، الثلاث صاروا أخوات من الرضاع، مدام صاروا أخوات من الرضاع ينفسخ عقد الجميع، فانفسخ عقد الكبيرة لأنها صارت أما لزوجاته، وانفسخ عقد الثلاث الصغريات لأنهن أصبحن أخوات من الرضاع، فينفسخ عقد الثلاث معا. ولكن لا يحرمن مؤبدا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، إذا كان لم يدخل لأمهن، بل يحق له أن يتزوج أي واحدة منهن بعد أن ينفسخ عقدهن. لكن إذا نكح واحدة ما ينكح الأخت الثانية والثالثة ما دامت الأولى في عصمته. وأما إذا أرضعتهن مرتبا، أرضعت الأولى 5 رضعات ثم الثانية 5 رضعات ثم الثالثة 5 رضعات، بالنسبة للأولى راح نفترض أنه ترضعه بلبن غيره الصورة، لأن إن رضعته بلبنه الصورة واضحة، هذا صرنا بنات وما يحتاج إلى شرح، هذا الصورة أنها أرضعتهن بلبن غيره ولم يكن قد دخل بها، لأنه إن كان قد دخل بها ينفسخ عقد النكاح بينهن إلى الأبد بينه وبينهن، ما كان قد دخل بها، أرضعت الثلاثة مرتبا. قال بالنسبة للأولى ينفسخ نكاحها فورا بمجرد إرضاعها، ينفسخ النكاح بينه وبين الصغيرة الأولى لأنها صارت بنتا لزوجته الكبرى، ولا يجوز الجمع بين الأم وبنتها. لما أرضعت زوجته الصغيرة 5 رضعات زوجة الأولى، لما أرضعتها 5 رضعات صارت بنتا لها، وبناء على ذلك انفسخ عقد النكاح بينه وبين الكبيرة لأنها صارت أما لزوجته، وبينه وبين الصغيرة لأنه لا يجوز الجمع ما بين المرأة وبنتها، فسخ عقد النكاح بين الكبيرة والصغيرة. بما أنه لم يدخل بالكبيرة لا عدة له عليها وبانت صارت مرأة أجنبية. فلما أرضعت الثانية 5 رضعات ما أثر فيها شيء، بقيت زوجة له، لأن لما أرضعتها كانت بائنا لإرضاعها الصغيرة 5 رضعات بانت الكبيرة والصغيرة. انفسخ عقد النكاح، قل انفسخ عقد النكاح ولا عدة له لأنه لم يدخل بها، وبناء على ذلك لما أرضعت الصغيرة الثانية ما يؤثر امرأة أجنبية، يعني ما ترضعها بلبنه وإنما ترضعها بلبن زوج آخر وهي بانت، فسخ عقد النكاح بينه وبينه. فلما أرضعت الزوجة الثانية أرضعتها بلبن رجل أجنبي فلم يؤثر، لكنها لما أرضعت الثالثة صرنا أختين، صارت الثالثة أختان للثانية، ففسخ عقد النكاح بين الزوج والثانية والثالثة لأنه لا يجوز أن يجمع بين أختين في عقد واحد، فانفسخ عقد النكاح بينه وبين الثلاث. لكنه لم ينفسخ دفعة واحدة، فسخ بينه وبين الأولى ثم بينه وبين الثالثة، والثالثة رجعت على الثانية بالتحريم، وإلا فرضاع الثانية 5 رضعات لم يؤثر نهائيا لأنها لم ترتضع بلبنه ولم ترتضع من زوجته، لأنه ما كان قد دخل بها وطلقها وهي فلا عدة له عليها نهائيا. هذه الصورة العاشرة. وأما الصورة الأخيرة، لو كان تحته صغيرتان أرضعتهما امرأة أجنبية، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، فإن أرضعتهن معا انفسخ عقد النكاح بينه وبينهن دفعة واحدة أنهن صرن أخوات، وإن أرضعتهن مرتبا إرضاعها الأولى لم يؤثر شيئا، فلما أرضعت الثانية 5 رضعات رجعت الثانية على الأولى بالفسخ، وحكم المهر على ما ذكرناه سابقا من التفصيل. بقي عندنا موضوع قصير وهو موضوع الإقرار بالرضاع، في متسع من الوقت نؤجله إن شاء الله للدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.